بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كيفية الاستدلال بالاستصحاب. هناك ارتباط بين هذا العنوان والعنوان السابق، الارتباط سيتضح من خلال ما يبينه ويعرضه عليكم سمع المصنف اليوم. المصنف رحمة الله عليه يقول: من خلال النتيجة التي وصلنا إليها في الدرس الماضي، من خلال هذه النتيجة قد يحصل توهم. هذا التوهم، أولاً، ما هي النتيجة التي انتهينا إليها؟ نحن قلنا، نحن سألنا سؤال في الدرس في الدرسين الماضيين، أن الاستصحاب أمارة أو أصل عملي، أمارة أو أصل عملي. خب، إحنا انتهينا كالمشهور إلى أنه أصل، وإن كان بعض الأصوليين ينتهي إلى أنه أمارة. التوهم هو هذا، قد يأتي إلى الذهن أن النتيجة التي ننتهي إليها في البحث السابق تلقي بظلالها على كيفية الاستدلال بالاستصحاب. عليكم السلام. تلقي بظلالها على كيفية الاستدلال بالاستصحاب. كيف؟ توضيحه: لو أننا قلنا بأن الاستصحاب أمار، حينئذ جئنا إلى مورد من الموارد فوجدنا أنه يوجد في ذلك المورد استصحاب، لأن أركان الاستصحاب موجودة، كما أنه يوجد في ذلك المورد أصالة حل، أصالة حل. هذا الطعام، هذا الطعام إذا أردنا أن نبني على الاستصحاب فإننا نبني على حرمته، نبني على حرمته، لأننا كنا سابقا قاطعين بنجاسته، لكن الآن والنجاسة تؤدي إلى الحرمة، لكن الآن أنا أشك في ارتفاع الحرمة بسبب شكي في ارتفاع النجاسة. خب، الاستصحاب ماذا يقول لك؟ أنت على يقين سابق، ما دمت على يقين سابق ابني على يقينك، ابني على الحالة المتيقنة السابقة اللي هي الحرمة. فإذا لا تأكل هذا الطعام، لا تأكل هذا الحيوان، لا تأكل هذا اللحم، هذا واحد. لكن في مقابل ذلك أصالة الحلية ماذا تقول؟ أصالة الحلية تقول: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هذا دليل أصالة الحلية، ينفي عنا حرمة كل ما نشك بحليته، كله هنيئا مريئا. هذا ما تقوله أصالة الحلية. نقدم أيهما على الآخر؟ نقدم الاستصحاب ونفتي بحرمة الأكل، أو نقدم أصالة الحلية ونفتي بحلية الأكل؟ أيهما؟ قد يقال أن هذا مرتبط ببحثنا السابق، فإذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة راح نستنتج نتيجة، راح نقدم شيء، لكن إذا قلنا أن الاستصحاب أصل راح نستنتج نتيجة أخرى، قد نقدم شيئا آخر. وذلك بأن يقال بالنحو التالي: إذا كان الاستصحاب أمارة، حينئذ عليكم السلام. هذا كله بعد التوهم. إذا أبين التوهم التصور الغير الصحيح. إذا كان الاستصحاب أمارة، ما هما الدليلان المتعارضان؟ هل أن الذي يعارض أصالة الحل، الذي يعارض أصالة الحل هو نفس هذا الاستصحاب، أو أن الذي يعارضها دليله؟ ما الذي يعارض أصالة الحل؟ الاستصحاب أمارة، خب من هو طرف المعارضة مع أصالة الحل؟ من هما الطرفان المتعارضان في المقام؟ من هما؟ من هما؟ الطرف الثاني هو أصالة الحل، لكن الطرف الأول من هو؟ كلامنا في الطرف الأول. الطرف الأول من هو؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن المعارض الأول هو رواية زرارة، لا تنقض اليقين بالشك، هاي الرواية هي التي تعارض أصالة الحل، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن المعارض ليس هو الرواية، المعارض لأصالة الحل هو الأمارة الموجودة في المقام. ما هي الأمارة الموجودة في المقام؟ الحالة السابقة، الحالة السابقة. خب انتقل إلى خبر الثقة. خبر الثقة عندي أمارة اللي هي نفس خبر الثقة، هاي الأمارة كاشفة عن الواقع، كاشفة كشفا ظنيا. الشارع ماذا جاء، ماذا فعل؟ جاء وعبدنا بالعمل على وفق تلك الأمارة، وقال خبر الثقة حجة. فعندي أمارة وعندي حجية، وهي التعبد، وهي الأمر بأن نتعبد ونبني ونعمل بخبر الثقة. لكن من هو الدليل على الأحكام في موارد أخبار الثقات؟ أخبار الثقات، من هو الدليل؟ الدليل هو نفس الخبر، الدليل نفس الخبر. ولذلك في كل مسألة، مسألة عدنا فيه يوجد فيها خبر ثقة، تكون الأدلة مختلفة، فالدليل على المسألة القائلة بنجاسة العصير العنبي الذي يغلي هو خبر، هو خبر فلان، هو خبر الفلان. والدليل القائل بأن التشهد واجب خبر آخر، خبر آخر. والدليل القائل بأن الغبار الغليظ مفطر، هذا خبر ثالث، خبر مختلف. والدليل القائل بأن الارتماس مفطر، هذا خبر رابع. والدليل القائل بأن الزكاة في النصاب الأول للزكاة في الإبل كذا، هذا خبر خامس. إذن الأدلة في هذه المسائل هي نفس الأخبار، وهي مختلفة من مسألة إلى مسألة أخرى. وليس دليلنا أيها الأحبة هو دليل، وليس دليلنا في تلك المسائل هو دليل حجية خبر الثقة، لا، دليلنا نفس خبر الثقة. وبالتالي، وبالتالي في باب الاستصحاب، إذا قلنا أن الاستصحاب أمارة وحجيته من باب الأمارية، إذن في كل مسألة عندما نستند إلى الاستصحاب ماذا يكون دليلنا في كل مسألة مختلف عن المسألة الأخرى التي نستند فيها إلى الاستصحاب؟ أيضا فإن دليلنا في المسألة الأولى نفس الحالة السابقة، الحالة السابقة هي الأمارة، الحالة السابقة هي الأمارة، الحالة السابقة المتيقنة هي الكاشف الظني عن البقاء، عن البقاء. والشارع إنما قال لي ابني على البقاء لأجل وجود هذا الكاشف الظني عن البقاء. وحينئذ دليلنا عندما نستصحب وجوب الجمعة في عصر الغيبة، دليلنا على هذا الوجوب، على هذا البقاء، دليلنا الحالة السابقة المتيقنة، يعني وجوب الجمعة في عصر الحضور المتيقن، الوجوب المتيقن، هذا هو دليلنا، هذا هو دليلنا. وإذا استصحبنا نجاسة ما فإن دليلنا على النجاسة مو خبر زرارة المثبت الحجية للاستصحاب، اللي قال بالاستصحاب بحجية، لا مو هذا دليلنا، هو نفس ثبوت الحالة السابقة المتيقنة، فإن هذه هي هذا هو الدليل، الحالة السابقة المتيقنة، الوجوب المتيقن، هكذا الحالة السابقة المتيقنة. وحينئذ في هذا المورد، في هذا المورد، هذا الطعام اللي كان حرام سابقا، لحم كان حرام سابقا لأي سبب من الأسباب حرمته، ولو لأجل كونه مثلا حيوان كان جلالا مثلا، مثلا هسه خب الآن أنا أشك في بقائه على جلله، لأنه إذا ترك مدة معينة يزول الجلل عنه، حينئذ هذا أشك في بقائه على تناول العذرة أجلكم الله، خب فحي وأحتمل أنه لا لم يتناول فزال جلله، فإذا أنا كنت أقطع بحرمته، كنت أقطع بحرمته، الاستصحاب يقتضي الحرمة مو صحيح؟ الاستصحاب يقتضي الحرمة، أصالة الحلية تقضي بالإباحة بالحلية، هنا من هو الذي يعارض أصالة الحلية؟ من هو؟ لا تقول دليل، لا تقول دليل الاستصحاب، دليل حجيته، لا تقول رواية زرارة، أبدا، احنا نعتقد أن الاستصحاب أمارة، الذي يعارض أصالة الحلية الحالة السابقة المتيقنة، يعني الحرمة السابقة المتيقنة، حرمة هذا الحيوان، فإن الحرمة السابقة المتيقنة شبيها دليل على، مثل ما خبر الثقة دليل على هاي الحرمة السابقة المتيقنة، دليل على البقاء، على بقاء الحرمة، لأنها كاشف ظني عن بقاء الحرمة، والشارع عطاها الحجية هاي الحالة السابقة، مثل ما أعطى خبر الثقة الحجية، أعطاها الحجية. فإذا الذي يعارض أصالة الحلية مو خبر زرارة لا تنقض اليقين، وإنما نفس الحالة السابقة في هذا المورد هي التي تعارض أصالة الحلية، حالة سابقة في هذا المورد، أكو حالة سابقة هنا وهي الحرمة تعارض أصالة الحلية في هذا المورد.
ممكن نقول إنه أصالة الحلية في هذا المورد لا تجري باعتبار إنه عندنا علم سابق يقيني.
لا، إحنا الآن عندي دليل يقول إذا شكيت بالحلية وما عندك علم ابني على الحلية أكل هنيئا مريئا. هذا الدليل يجري في المقام أو لا يجري؟ مطلق، يشمل المقام، يشمل هذا الحيوان الذي كان جللا والآن أشك في بقاء جلاليته، زين يشمل، فعندي دليل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية عندي أمارة، أيضا عندي أمارة، أمارة تقول لي أن الحالة السابقة لك هنا اللي كانت متيقنة وهي الحرمة، حرمة هذا الحيوان، هذا دليل على بقاء الحرمة. زين من يقول أن الحالة السابقة دليل على بقاء الحرمة؟ زرارة قال لنا، قال أنا سمعت الإمام الصادق يقول ترى الحالة السابقة المتيقنة دليل على بقاء الحرمة. زرارة لا تنقض اليقين بالشيء، نحن نبني على الأمارية. حينئذ المعارض لأصالة الحلية يا إخوة هو الحالة السابقة المتيقنة، يعني الحرمة السابقة المتيقنة لدى المكلف، هذا المعارض لأصالة الحلية، وليس المعارض هو رواية زرارة، مثل في باب خبر الثقة، لو كان خبر الثقة هو الذي يعارض أصالة الحلية، نانا ما نقول أن دليل حجية خبر الثقة هو الذي يعارض أصالة الحلية، ما نقول هيك أبدا، لا نقول ذلك، نقول خبر الثقة الشخصي هو الذي يعارض. إذن في المقام نفس الحالة السابقة اللي هي الدليل هي المعارض لأصالة الحل، فإذا كان هذا هو المعارض ما هي النسبة بينهما؟ حتى نشوف ياهو اللي نقدمه لازم نطبق قوانين باب التعارض. واحدة من قوانين باب التعارض، إذا كان عندي دليل أعم من دليل آخر الثاني أخص منه وتعارض، قانون الأخصية نقول نقدم الأخص، لأن إحنا إذا قدمنا الأعم هذا راح يجعل الدليل الثاني اللي هو الأخص بحكم المعدوم، بحكم المعدوم. فإذا كان عندي مثل دليل يقول أكرم كل فقير، وعندي دليل شي يقول لا تكرم فساق الفقراء، عندي هذا أخص الثاني والأول أكرم كل فقير أعان، شو نقدم؟ نقدم الثاني الأخص، لأن لو قدمنا العام هذا يؤدي إلى أن يصبح الأخص لاغي ولا وجود له، وشارع لم يقله، فقانون اسمه قانون التقديم بالأخصية، يجينا إن شاء الله في أبحاث التعارض إذا شاء الله عز وجل. هذا القانون طبق في المقام، نجريه في المقام، لأننا نجد إذا قايسنا بين الحالة السابقة المتيقنة يعني الحرمة السابقة، حرمة هذا الحيوان الجلل المتيقنة، هذه الحرمة إذا قايسناها مع أصالة الحل، سنجد أن هذه الحرمة، أن الحالة السابقة المتيقنة، الحرمة السابقة المتيقنة أخص مطلقا، أخص مطلقا من أصالة الحل، لأن أصالة الحل تشمل حالة وجود الحرمة السابقة المتيقنة وعدم وجودها، وجودها وعدم وجودها، وتشمل هاي الحرمة وجود هاي الحرمة وغيرها، حرمة الحيوان الجلل وغيرها، بينما الحالة السابقة المتيقنة اللي هي حرمة الحيوان الجلل تختص بحيوان جلل محرم سابقا فقط، فقط ابقى عليه، ابني على بقاء هذه الحرمة. فإذا عملنا بأصالة الحل بعد تكون هذه الأمارة، هذا الدليل، هذا الدليل الحجة، دليلية الحالة السابقة المتيقنة، الحرمة السابقة المتيقنة على بقاء الحرمة، يكون هذا ما إلى مورد، أي مورد بعد ما إلى إذا قدمنا عليه أصالة الحل راح نكسره، راح نكسره. بينما إذا قدمنا أصالة الحل لها أدلتها بعد، لها مواردها التي تجري فيها، تجري في غير موارد الحالة السابقة المتيقن، في غير هذا المورد تجري، في غير هذا المورد. هذا ما قد يقال إذا بناء على الأمارية، وهذا ما ذهب إليه نفس السيد بحر العلوم رحمه الله، حيث أنه قدم أصالة الحل، قدم أصالة الحل بناء على أن الاستصحاب أمارة، ساق مع هذا البيان. أما إذا بنينا، إذا بنينا على أن الاستصحاب أصل عملي، حينئذ الذي يعارض أصالة الحلية ما هو؟ الذي يعارض أصالة الحلية هو نفس رواية زرارة، نفس رواية زرارة، فإن الاستصحاب معناه حكم شرعي تعبدي، هذا الحكم الشرعي التعبدي يقول عندك حالة سابقة مو هي الدليل، عندك حالة سابقة أنت تشك بيها، أنا الشارع أقول لك ابني عليها، فالاستدلال لا يكون بالحالة السابقة لأن الحالة السابقة ليست هي الدليل، وإنما الاستدلال يكون دليلنا على الحرمة، البقاء على البقاء على الحرمة، حرمة هذا الحيوان، دليلنا هو رواية زرارة. وحينئذ إذا أدخلنا رواية زرارة إلى البين في المعادلة، سنجد أن التعامل بين رواية زرارة وأصالة الحل أو دليل أصالة الحل سيكون بنحو مختلف. سابقا على الأمارة قلنا عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، فإن دليل الاستصحاب يعني دليلية الحالة السابقة أخص مطلقا، بينما بناء على هذا الثاني سيكون الدليل المعتمد في هذه المسألة إذا قسناه إلى أصالة الحل عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، وذلك لأن أصالة الحل تشمل الحالة السابقة وتشمل عدم وجود الحالة السابقة المتيقنة. حتى إذا عندك شك، عندك شك بدوي، حتى في حالة الشك البدوي، بينما الاستصحاب دليل الاستصحاب يشمل حالات الشك في الحلية، الشك في الوجوب، الشك في حكم وضعي، ملكية، زوجية وما شابه ذلك. فإذا هناك موارد تشملها رواية زرارة وهي غير داخلة في أصالة الحل، وهناك موارد داخلة في أصالة الحل ولا تشملها رواية زرارة، حينئذ عموم وخصوص من وجه، وحينئذ لا يقدم الاستصحاب في المقام بقانون الأخصية. هناك تعارض في هذه الحالة يخضع لقوانين أخرى في المقام، لكن إنما نقدم ونقول بالأخصية مطلقا بناء على أن الدليل هنا في هذه المسألة، الدليل في هذه المسألة هو الحالة السابقة المتيقنة، وهذا ينسجم مع الأمارية يا إخوة. أما إذا قلنا بالأصلية راح يصير هناك عموم وخصوص من وجه، ويحتاج إلى طريقة جديدة في التعامل. خلي أطبق هذا المقدار. كيفية الاستدلال بالاستصحاب. قد يتوهم أن النقطة السابقة البحث حول أصلية وأمارية الاستصحاب تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي كما حصل يعني للسيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، وبالتالي تؤثر النقطة السابقة في كيفية علاج التعارض، تعارض الاستصحاب مع سائر الأدلة. وجدنا على الحال على الشق الأول راح يصير عندنا عموم وخصوص مطلق، على الثاني عموم وخصوص من وجه. هذا التوهم، هذا التصور. توضيح ذلك، تقريب التوهم. فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة وأن المعول فيه في الاستصحاب على كاشفية الحالة السابقة، هذا معنى أمارة. يعني شنو؟ يعني عندي شيء هو طريق وأمارة، اللي هو الحالة السابقة، أكو كاشف ظني اللي هو الحالة السابقة، كاشف عن البقاء. الشارع غاية ما سوى عبدنا بهذا الكاشف الظني، قال اشتغلوا به، اعملوا عليه. إذا افترضنا ذلك كان الدليل على البقاء من هو الدليل؟ هو الحالة السابقة اللي تتغير، اللي راح يتغير الدليل في كل مسألة نجري فيها الاستصحاب، لأن الحالة السابقة في المسائل التي يجري فيها الاستصحاب متغيرة. في المسألة الأولى بها حالة سابقة، المسألة الثانية بها حالة سابقة أخرى، المسألة الثالثة بها حالة سابقة أخرى، وهكذا. مثل أخبار الثقات تماما، على حد دليلية خبر الثقة. خبر الثقة عندما يدل على مفاد معين دلالة ظنية يكون دليلنا على ذلك المفاد، ونفس الخبر كذلك في المقام يكون دليلنا هو الحالة السابقة. ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين وبين، بين نفس الأمارة الاستصحابية. من هي الأمارة الاستصحابية؟ حالة السابقة، حالة السابقة التي هي دليل على البقاء، هي الأمارة الظنية على البقاء، وبين ما يعارضها وما يعارضها من أصالة الحل مثلا. فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل. بل الأخصية، الأخصية ليش؟ لأنه هاي الأمارة تجري في هذا المورد دون غيره، ما تأتي في مورد آخر. بين أصالة الحل تجي بهذا المورد وبغيره، تجي بهذا المورد وبغيره، فهي أعم، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا تماشيا مع هذا التصور، مع هذا التصور اللي عبر عنه بالتوهم. أشق الثاني، وإن افترضنا الاستصحاب، وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا، حكم تعبدي ما مبني على الكاشفية الظنية أبدا. شارع قال عندك حالة سابقة شكيت ابني عليها، لا لأن الحالة السابقة كاشف ظني، وحكما تعبديا مجعولا في دليله اللي هو رواية زرارة. إذا افترضنا ذلك فالمدرك يعني الدليل على البناء على البقاء، فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل، دليل زرارة، رواية زرارة لا تنقض اليقين بالشك. المدرك هذا، المدرك مو أمارية الحالة السابقة. وعند التعارض بين الاستصحاب وبين أصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليليهما، بين رواية زرارة والرواية الدالة على أصالة الحل، يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا. إذن النسبة بين رواية زرارة يعني نشوف مفادها ومعناها، ودليل أصالة الحل ونشوف مفادها ومعناها، يا هو الأعم يا هو الأخص. وقد تكون النسبة حينئذ العموم، العموم من وجه، النسبة تصير عموما، بل رواية زرارة تقول لا تنقض اليقين بالشك مطلقا، حلية، حرمة، وجوب، استحباب، ملكية، زوجية، مهم كل عام من هذه الجهة. دليل أصالة الحل عام، سواء كان أكو يقين سابق عندك أو كان عندك شك بدوي بالحرمة، فهي عامة أيضا من هذه الجهة، فأكو عموم من وجه. إذن هذا التصور كيف نعالجه؟ المصنف يقول لا يحق لنا أن نجعل المتعارضين على كل حال خارج إطار دليل الاستصحاب، ما يصير، ما له معنى، ما له معنى. وبالتالي النسبة دائما وأبدا ستكون هي في مثل مقام التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل، ستكون هي العموم من وجه مو مطلق. وين إشكال المصنف؟ راح أوضحها إن شاء الله تعالى. يقول المصنف فيما لو قلنا أن الاستصحاب أصل عملي، خب واضح التعارض صار بين دليل الاستصحاب يعني رواية زرارة وبين دليل أصالة الحل، كل شيء لك حلا حتى تعرف أنه حرام، وهذان الدليلان متعارض بين النسبة بينهما العموم من وجه، هذا واضح بالنحو الذي ذكرته لكم أمس. ونفس هذا الكلام نقوله في باب لو قلنا أن الاستصحاب أمارة، من أبواب الأمارات، داخل في باب الأمارات. الذي يعارض دليل أصالة الحل ليس هو الحالة السابقة، ليس هو هذا الدليل أما الأمارة الحالة السابقة، وإنما الذي يعارض دليل أصالة الحل خبر زرارة، خبر زرارة، هذا هو المعارض، هذا اللي هو المعارض. ينبغي أن تلحظ النسبة بين هذا وذاك، بين دليل أصالة الحل وبين خبر زرارة، لا تنقض اليقين بالشك، لا تلحظ النسبة بين دليل أصالة الحل وبين دليلية الحالة السابقة، لا، اللي هي نفس الأمارة دليلية الحالة السابقة المتغيرة. قلنا أمارة مثل هي ترى خبر الثقة نفس خبر الثقة في باب الاستصحاب، لو بنينا على الاستصحاب نفس خبر الثقة هو الحالة السابقة، الحالة السابقة هي الدليل وخبر الثقة هو الدليل في بابه، وحجية خبر الثقة هي الحكم الظاهري، والاستصحاب اللي هو البناء على الحالة السابقة اللي نعبر عنه بالحجية مثلا هو هذا هو الحكم الظاهري، فيكون الاستصحاب هو بمثابة حجية خبر الثقة، وخبر الثقة أمارة والحالة السابقة المتيقنة تصير هي الأمارة. يقول المصنف لا تلحظ النسبة بين دليل الأصل وبين دليلية الحالة السابقة، الحالة السابقة، لكي تقول يا أيها القائل، لكي يقول القائل أن النسبة هي الأخصية، عموم مطلق، هذا أخص مطلقا من ذاك. الحالة السابقة نعم احنا نقبل هذا المعنى، الحالة السابقة هي أخص، أخص من رواية كل شيء لك حلال، بلي بلي، لكن ليش تخليها هي المعارضة؟ لا يصح لك أن تجعل الحالة السابقة هي المعارضة لرواية كل شيء حلال، لا يحق لك ذلك. المعارض من هو؟ المعارض هو لا تنقض اليقين بالشك، رواية زرارة، هذا هو المعارض. وإذا لاحظت رواية زرارة وهي رواية كل شيء لك حلال، النسبة هي العموم من وجه. لكن يبقى هذا السؤال، من حقك الآن أن تقول لي ما هو الدليل؟ هاي دعوة الآن في مقابل دعوة، بل بالعكس، دعوة الدعوة التي بينها المصنف قبل قليل دعوة أصل التوهم، وهي دعوة ظريفة. هو إحنا في خبر الثقة ما نباوع إلى دليل حجية خبر الثقة، نباوع إلى نفس خبر الثقة، مو في الاستصحاب ما نباوع إلى دليل حجية الاستصحاب، نباوع إلى نفس الحالة السابقة. هكذا ينبغي أن يقال. الجواب لا، ليس الأمر كذلك. ننظر إلى رواية زرارة لماذا؟ وذلك يا أخي لأن تقديم دليل على دليل عادة دائما ما يكون بملاك القرينية. عد ليش إذا إجاني كلامان دليلان أقدم هذا على ذاك؟ مرة أقول لأن الأول أظهر، مرة أقول لأن الأول أخاص، الأول قرينة، الأول حاكم، ليش؟ لأن الأول قرينة مفسرة للثاني، ملاك القرينية. وملاك القرينية في تقديم دليل على دليل أيا كان هذان الدليلان المتعارضان، أيا كان ملاك القرينية يحتاج إلى وجود جهة واحدة، متكلم واحد صدر منه هذان الدليلان، صدر منه الدليل الأول والدليل الثاني، أكو تعارض بينهما، فنقدم واحد من الدليل على الآخر لأن هذا الأول مثلا قرينة على المقصود بالثاني، المراد من الثاني قرينة. فلا بد أن نفترض أن هناك دليلان صدرا من شخص واحد أو جهة واحدة، دليلان صدرا من شخص واحد أو جهة واحدة. هسه هذا أقول شخص واحد واضح، الإمام الصادق عليه السلام صدر منه الدليل، فيكون الدليل الأول مفسر للدليل الثاني إذا كان أكو تعارض. فلازم نشوف يا هو الأظهر يا هو الأخاص فنقدمه على الآخر، يا هو الحاكم أحدهما قرينة، لأن اثنينات صدرا من فمه الشريف، فنشوف يا هو الأظهر يا هو الأخاص، شوف النسبة بينهما، شوف النسبة بين هذا وذاك. إذا وجدنا أن الأول أخاص فنقدمه، الثاني أخاص نقدمه، وهكذا. هذا ملاك الأخصية، ملاك قرينية يعني واحد من يعني. ليش نقول هذا نقدمه؟ لأنه أخص، والأخص قرين على 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 المراد من الأعم. وردني كلامان من الإمام الصادق، شفنا الأول شفنا الثاني، لقينا الأول أخص والثاني أعم منه، إذا نقدم الأول، نقدم الأول لأنه أخص، لأن الأخص يكون قرينة مفسرة للأعم، هكذا هكذا يقول العرف. كذلك إذا صدر الكلام أحد الكلامين من رسول الله صلى الله عليه وآله وصدر الثاني من الإمام الصادق، أو صدر الأول من الإمام الباقر وصدر الثاني من الإمام الرضا، أو 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 هم نقبل، لأنهما متكلم واحد في الحقيقة، هاي جهة واحدة متكلم واحد، الأئمة ينطقون عن لسان واحد، واي تعبير ظريف، يعبر البعض عن الأئمة بالمعصوم ذل، بالمعصوم ذل سنين 250 سنة، عندنا معصوم عمره 250 سنة، هكذا هذا المعصوم وجود واحد، يبدأ الوجود بالنبي وينتهي طبعا بزمن كله بزمن الحضور بالإمام الحجة، جهة واحدة. هاي الجهة الواحدة يصدر منها كلامان أحدهما يفسر الآخر. أما إذا صدر الكلام الواحد من شخصين مختلفين، إذا صدر الدليلان من شخصين مختلفين، حينئذ لا يحق لنا أن نجعل واحد من الدليلين قرينة مفسرة للدليل الآخر وللكلام الآخر. خب باكر أجنبي عن زيد، باكر قال كلامه وزيد قال كلام آخر، ما يحق لي أنا أجي أقول خب نشوف يا هو أعم يا هو أخاص ونخصص، ما يصير ما يصير، قانون القرينية ما يجي. تخصص يعني لأن واحد منهما قرين على الآخر، قانون القرينية ما يجي يا أخي، قانون القرينية يحتاج إلى وحدة متكلم، أحد الدليلين مفسر للآخر إذا صدر من متكلم واحد، إذا صدر من متكلم واحد. وحينئذ هناك شرط في التخصيص في إعمال نسبة العموم والخصوص، العموم المطلق، العموم والخصوص المطلق، نقول هذا أخص مطلقا من ذاك، فهذا يخصص ذاك، يقيد ذاك، يتقدم على ذاك. عندنا شرط أساسي وهو أن يصدر الدليلان من شخص واحد أو جهة هي كالشخص الواحد، وحينئذ هذا طبق على محل كلامنا. لو قلنا أن الاستصحاب أمارة، وحينئذ تعارض هذا الاستصحاب، تعارض هذا الاستصحاب مع أصالة الحل ودليل أصالة الحل، خب ما هما أطراف التعارض؟ ما هما طرفا التعارض؟ فالطرف الثاني واضح دليل أصالة الحل، لكن الطرف الأول من هو؟ ما تقدر تقول الحالة السابقة اللي هي الأمارة، ما تقدر تقول أبدا، ما تقدر. ليش؟ لأن هذا الدليل الثاني لم يصدر من نفس الشخص الذي صدر منه الدليل الأول. وجود الحالة السابقة المتيقنة، هاي فد حالة شو حالة تكوينية، حالة طبيعية صارت. وجود الحالة السابقة المتيقنة، كان هذا الحيوان حلال سابقا أو حرام سابقا. ليش صار هذا الحيوان حرام سابقا؟ لأنه كان يتناول أجلكم والعذرة فوجلاه. هذا اللحم حرام سابقا لسبب من الأسباب، وهذه الحرمة السابقة لم تصدر في هذا اللحم، لم تصدر من الجهة التي صدرت منها رواية كل شيء حلال، ما لها علاقة. فشو ما هو معنى تقول هذه تعارض تلك والنسبة بينهما؟ النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، وهذه أخص مطلقا من ذيك، فهذه تتقدم على تلك بالأخصية. ما يصير. إنما لابد عليك أن تذهب إلى ذاك الذي صدر من نفس الجهة التي صدر منها رواية كل شيء حلال. خوفي مورد الاستصحاب، ما هو الذي صدر من تلك الجهة؟ رواية زرارة. إذن الطرف الأول للتعارض ليس نفس الحالة السابقة اللي هي الأمارة. الطرف الأول للتعارض ما هو؟ رواية زرارة التي تقول ابني على الحالة السابقة وأن هاي الأمارة حجة. نعم هكذا. ففرق بين خبر الثقة اللي هو أمارة وبين أمارية الحالة السابقة، لأن خبر الثقة المدعى ثقة هذا يدعي أنه صدر من تلك الجهة التي صدر عنها الدليل الثاني المعارض. نعم هكذا فيحصل التعارض. بل هنا، أما هنا لا، بعد ليس الأمر كذلك. فإذا في هذا المورد ما يصير الروح ونوقع التعارض بين دليل أصالة الحلية وبين الحالة السابقة المتيقنة اللي هي الدليل وهي الأمارة. ما يصير لاختلاف الجهة التي صدر منها ذاك الدليل، وإنما لابد أن أوقع التعارض وأشوف النسبة بين رواية كل شيء حلك حلال ورواية لا تنقض اليقين بالشك، حتى يتحقق ذاك الشرط وحدة الجهة. وهنا بعد يمكن أن تكون هنا يمكن أن نقول بالتقدم على وفق الأخصية الأظهرية القرينية. نعم هنا تجي فكرة القرينية. أما الحالة السابقة ما يمكن أن تكون مخصصة، الحالة السابقة الأمارية، هذه الأمارة ما يمكن أن تكون مخصصة لأصالة الحل، ما ممكن، لأنها لم تصدر من نفس تلك الجهة. فإذا ليست هي المعارضة، المعارض هنا هو لا تنقض اليقين بالشك. لازم هنا هذا نباوع له ونشوف النسبة، والنسبة هنا رجعنا للعموم من وجه، رجعنا إلى العموم من وجه. المصنف رحمة الله عليه يجيب مثال يستشهد به في مقامنا، يستشهد به في مقامنا. يقول إذا عدنا قرينة دلت، إذا عدنا بينة دلت على أن الدار كله نجس، هكذا عدلان قال الدار نجس، كل الدار نجس. عدلان قال أن الدار كله نجس، وجاءت بينة أخرى قالت هذه الغرفة طاهرة، حينئذ هل يمكن لأحد أن يأتي ويقول نخصص البينة الأولى بالبينة الثانية؟ نخصص أنت الآن قيس بين البينتين، هاي البينة ماذا قالت لي؟ كل الدار نجس. هاي البينة قالت لا 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 لا, لا. هذا طاهر، هذه الغرفة طاهرة، ترى هاي أخص من تلك، بين الثانية أخص من الأولى، لأن يعني تتحدث عن عدم نجاسة فقط وفقط جزء معين. فيأتي شخص ويقول نخصص البينة الأولى بالبينة الثانية لأنها أخص مطلقا منها. يقول كلا، لا يحق لأحد أن يبادر إلى مثل هذه العملية. ليش؟ لأن البينة الأولى صدرت من شخص والبينة الثانية صدرت من شخص آخر، فلا تأتي فكرة القرينية. الأخصية ما تجي هنا لأن فكرة القرينية لا تأتي. لا يمكن أن نقول أن مقصود البينة الأولى عندما قالت كل الدار نجس، أما مقصودها أن كل الدار ما خلا تلك الغرفة. ما نقدر نجعل البينة الثانية مفسرة البينة الأولى، ما نقدر، لأنها صدرت من جهة أخرى مختلفة تماما. وبالتالي ماذا نفعل؟ يقول لا، ليس الأمر كذلك، ذني متعارضات متكاذبات، ذني متعارضات متكاذبات. هذه تقول كل الدار نجس، هذا معنى كلامها من تقول هذه الغرفة طاهرة، يعني ليس كل الدار نجس، واحدة قاعدة تكذب الثانية. فحينئذ راح يتعارض دليل حجية البينة إطلاقا لهذه البينة مع إطلاق دليل حجية البينة لهذه البينة، يتساقطان في هذه الحالة. هذا كله لأجل أننا لابد عند إيجاد النسبة لابد أن نلحظ وحدة الجهة الصادر منها الدليلان. هذا جواب المصنف. وبالتالي حتى لو بنينا على الأمارية ما تختلف النسبة هنا، نسبة المتعارضين عما لو بنينا على الأصل العملي. إذن ما بنى عليه المرحوم السيد بحر العلوم لا يكون تاما حتى لو بنينا على الأمارية، لا يكون تاما. النسبة هنا عموم من وجه لا مطلق. قال قدس سره، إذا ما عندكم سؤال أنا أطلق. وهذا التوهم باطل. يعني شنو؟ يعني لا يصح الربط بين مسألتنا هذه وبين البحثين المذكورين، لا يصح. يعني لا يصح أن نربط بين هذه المسألة كيفية الاستدلال بالاستصحاب وبين كون الاستصحاب أمارة. لا يصح. وهذا التوهم باطل. الاستدلال بالاستصحاب يكون واحدا على كل حال، وعلاج التعارض يكون واحدا على كل حال. لا نلحظ هذه الطريقة التي انتهى إليها مثل السيد بحر العلوم. النسبة واحدة ستبقى واحدة، النسبة ستبقى واحدة، وعلاج التعارض سيبقى واحدة. كيف؟ فإن ملاحظة نسبة الأخصية والأعمية بين المتعارضين وتقديم الأخص، إذا لاحظنا النسبة وقدمنا الأخص، من شؤون الكلام، من شؤون خبر ملاحظ خبر لي خبر إن، من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة، فقط وفقط كلا الكلامين صادران من مصدر واحد، لذلك يكون أحدهما مفسرا للآخر حيث يكون، لأنهما صادران من شخص واحد ومتكلم واحد، سيكون حيث يكون الأخص قرينة على الأعام بحسب أساليب المحاورة العرفية. والعرف ما يقبل أن يجعل كلام صادر من إنسان مفسر لكلام صادر من إنسان آخر، بحيث نقول أن مقصود ذاك الآخر الثاني هو نفس ما نستنتجه من كلام الأول. لا، ما يقبل العرف هذا. ولما كانت حجية كل ظهور منوطة، حجية ظهور أي دليل أي كلام منوطة بعدم ثبوت، ولما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه، كان الخبر المتكفل للكلام الأخص هو المتقدم مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم. إذن الكلام الخبر الرواية اللي مفادها أخص، اللي مفادها أخص تلغي حجية العموم مالت الكلام الأعم، هكذا تلغي لأنها قرينة مفسرة، لأنه هذا الدليل الأخص يكون قرينة مفسرة لذاك الأعم، فإذا ذاك الأعم المراد مالته مو العموم، أيضا ليس العموم، هكذا نلغي حجيته، نلغي حجية العموم هناك في الثاني. هذا هو هكذا القرينية تأتي في المتكلم الواحد، والأخصية تابعة للقرينية، إذن الأخصية بالمتكلم الواحد، وليست الأخصية في غير مجال القرينية ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى. يعني إذا لاحظنا نسبة هذا الكلام الأول إلى الكلام الثاني وجدنا الأول أخص، ولكن بما أن الكلام الأول صدر عن شخص آخر مختلف عن الشخص الذي صدر منه الكلام الثاني، وحينئذ فكرة القرينية لا تأتي فيهما، إذن الأخصية هنا أيضا لا يمكن تطبيقها. قال وليست الأخصية في غير مجال القرينية ووحدة المتكلم ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الأخرى، ولهذا لا يتوهم أحد، أي فقيه ما يتوهم أنه إذا دلت البينة بينة على أن كل ما في الدار نجس، ودلت أخرى بينة ثانية على أن شيئا منه غرفة معينة منه مما في الدار طاهر، قدمت الثانية للأخصية، كلا ولا يتوهم أحد ذلك، قدمت هذا متعلق بقوله لا يتوهم أحد، أنه تقدم الثانية البينة الدالة على الطهارة لأنها أخص. ليش لا يتوهم أحد؟ لأن الأخصية هنا غير معتبرة، لأنه لا تأتي هنا فكرة القرينية. إذن ماذا يفعلون؟ قال هنا يقع التعارض، أكو تعارض هنا يوجد من هذه الجهة أكو تعارض مستقر وماكو أخصية، نقول إطلاق دليل حجية البينة للبينة الأولى يتعارض مع إطلاق دليل حجية البينة للبينة الثانية، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين. ليش هنا ماكو أخصية؟ لأنه ماكو قرينية. هنا ليش ماكو قرينية؟ لأن الشهادة الأولى صدرت من بينة، والشهادة الثانية بالطهارة صدرت من بينة أخرى، فلا قرينية. وعلى هذا فإذا اشترطنا في الأخصية القرينية، والقرينية بوحدة المتكلم بوحدة الجهة التي صدر منها الدليل، تعالى على في مقامنا. وعلى هذا ففي المقام سواء قيل بأمارية الاستصحاب، قلنا بأن الاستصحاب أمارة، أو أصليته، قلنا أنه أصل، لا معنى لتقديمه الاستصحاب بالأخصية، يا أخصية الملحوظة بينه بين نفس الاستصحاب في مورده وبين معارضه دليل أصالة الحلية. ما نقدر نقول نقدم الاستصحاب لأنه أخص هنا باعتبار أننا ننظر إلى دليلية الحالة السابقة وأمارية الحالة السابقة، مثل ما نباوع الخبر الثقة، لا ما يصير، هذا ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن الحالة السابقة هذا الدليل لم يصدر من الجهة التي صدر منها دليل كل شيء حلال، بل لابد من ملاحظة النسبة حتى ندخل في عالم القرينية وباب القرينية بين دليله دليل الاستصحاب لا تنقض وما يعارضه وبين ما يعارضه من دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة. من دليل الأصل، دليل الأصل كل شيء لك حلال، أو المعارض الآخر مالته إذا كان يعارضه أمارة، حينئذ نشوف دليل حجية الأمارة. فإن كان يعني دليل الاستصحاب أخص قدم، فإذا كان دليل حجية الاستصحاب الرواية دليل الاستصحاب كانت أخص من دليل الأصل، قدم بالأخصية لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، مفاد الأدلة كل واحد من الأدلة يقول قال الإمام عليه السلام، هذا معنى لأن مفاد الأدلة كلام الشارع، ومتى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدم بالأخصية. أما إذا كان مؤخص أكو عموم وخصوص من وجه، أخص من جهة وأعم من جهة أخرى، حينئذ لا يقدم. هذا تمام الكلام في هذا الموضوع أركان الاستصحاب، إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.